الى خادم الحسين السيد سعيد الصافي مهضومة.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى أولى نشرات أخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين. استشهاد طفلة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. الحشد الشعبي في العراق يحتفل بذكرى الانتصار على داعش ويشيد بجهود الشهيدين سليمان والمهندس. ومؤسسات دولية تطالب السلطات السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية والإفراج عن معتقل الري. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. استشهدت طفلة فلسطينية بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في رأسها خلال اقتحام جنين فجر اليوم. وحسب مصادر محلية فإنه عثر على الطفلة جنى مجدي زكارنا شهيدة فوق سطح منزلها بعد أن أصابها قناص صهيوني بالرصاص خلال اقتحام المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس 3 فلسطينيين خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين. وخاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتصدوا للاقتحام، وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص والقنابل محلية الصن. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين عن إضراب شامل والحداد على روح الشهيدة زكارنا. إلى العراق، حيث اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي يوم النصر على جماعة داعش الإرهابية فخرا للأجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار. فلح الفياض وفي كلمة بهذه الذكرى وصف الشهداء بصناع النصر، خصوصا الشهيدين القائدين قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس، مشيرا إلى مساهمة جميع أبناء الشعب العراقي بهذا الإنجاز. وفي جانب من حديثه لفت الفياض إلى وجود أطراف تسعى لعرقلة عمل الحكومة وإبقاء العراق متأخرا، موضحا أن النظام السياسي الناتج عن الدستور هو خيار هذه الأمة ويجب حمايته. للمزيد حول الذكرى 5 للانتصار على الإرهاب في العراق نستمعوا إلى التقرير التالي.
فنحن إن شاء الله كلنا أبو مهدي المهندس وكلنا قاسم سليماني في الدفاع عن هذا الوطن.
بهذه الكلمات استذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ذكرى الانتصار على الإرهاب في العراق الذي كان لقادة النصر الدور الأبرز فيه. 5 أعوام مرت على إعلان هزيمة داعش في العراق، إلا أن التهديدات التي تحدق به لا تزال حاضرة، ولعل أبرزها ما كشف عنها الفياض من محاولات للتآمر على النصر العراقي عبر عدة أنماط من خلال كسر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على الأمن الاجتماعي ورفض أي هيمنة أجنبية على العراق.
وأنا واثق بأن الحشد الشعبي وأبناء قواتنا المسلحة وقوات وزارة الداخلية وكل القوات العسكرية الأخرى إن شاء الله لهم القدرة والإمكانية على حفظ الأمن والاستقرار، لكن الأخطر هو العبث الاجتماعي، محاولة كسر الاستقرار الاجتماعي، محاولة كسر السلم الأهلي.
مخططات ضرب الاستقرار وإدخال البلاد في فراغ سياسي قد تكون السيناريوهات الأخطر التي تهدد العراق بعد هزيمة داعش، الأمر الذي دفع الفياض ليوجه دعوة إلى التحلي بالوعي وإفساح المجال أمام الحكومة الجديدة لتحقيق مشاريعها في الإصلاح والتنمية الاجتماعية. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كذلك حذر في ذكرى الانتصار على الإرهاب من أن الفساد بات العدو الأول للعراق، لكنه أكد في الوقت ذاته أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهاب قادرون أيضا على أن ينتصروا على الفساد. ووقوفا عند مخاطر الفساد، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري جميع السياسيين والفعاليات كافة إلى استثمار يوم النصر لبناء عراق موحد خال من الإرهاب والفساد. وفي ملحمة الصراع ضد داعش، استذكر العامر الدعم الكبير الذي قدمته إيران وحزب الله، والذي لم يقف عند حدود الأسلحة والمعدات والخبرات، بل تعدها إلى دماء لقادة ومستشارين اختلطت بدماء أخوتهم العراقيين. وكان التجلي الأوضح لمثل هذا الامتزاج الروحي والبدني لقائدي النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
أجرى السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق محادثات مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، تناولت سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين. وأجرى خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات، أهمها رفع مستوى التبادل التجاري وتفعيل اللجان المشتركة والتعاون مع شركات الوزارة والمشاركة في دورات معرض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق. وأكد السفير الإيراني أن طهران تولي للعراق اهتماما استثنائيا والاستعداد لتقديم الدعم بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية لما تمثله تلك العلاقات من بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي وحضاري يربط البلدين. قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قريتين في ناحية تلتمر بريف الحسكة شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر سورية أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية القوات التركية والمسلحين التابعين لها في قاعدة تلمندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تلتمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية. وكانت بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي قد تم تفريغها من معظم سكانها الذين تركوها مرغمين نتيجة ضراوة القصف التركي لها بالمدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في معظم المنازل والشوارع والبساتين المحيطة بها. جددت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية دعواتها للسلطات السعودية لوقف انتهاكات لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقل الرأي داخل السجون. ويقبع المئات من معتقل الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين بسجون النظام السعودي دون محاكمة، وتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء، بحيث زادت هذه الوتيرة منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد. هذا وعقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مؤتمرا أكدت فيه أن النظام السعودي يستغل علاقاته الاقتصادية مع الدول الأخرى للتأثير في العالم السياسي والتستر على انتهاكاتها الحقوقية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة ب 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والاقتصادية، وفي نفس الوقت فرض عقوبات على روسيا. أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد استنفذت مخزوناتها العسكرية بسبب توفير الأسلحة لدعم أوكرانيا. وكتب جوزيف بوريل في تغريدة على تويتر أن هذه الحرب كانت أيضا بمثابة جرس انذار لنا جميعا فيما يتعلق بقدراتنا العسكرية، مضيفا أننا أعطينا أوكرانيا أسلحة، ولكننا من خلال ذلك أدركنا أن مخزونتنا العسكري قد نفذ. وكان بوريل قد أوضح في تصريح صحفي قبل أيام أن نفاد احتياط الأسلحة الأوروبية سببه عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسب خلال السنوات الماضية. تفاصيل أوفى عن مستجدات الحرب الأوكرانية في التقرير التالي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت أشارت فيه مصادر أوكرانية إلى أن معارك ضارية تتواصل في شرق البلاد عند أقليم دونيسك الذي ضمته روسيا، ووصفت الوضع هناك بالصعب جدا، حيث تدور بين الجانبين حاليا المعركة الأشرس والأكثر عنفا في مدينة باخموت الاستراتيجية، وتحولت المدينة إلى هدف حاسم لكلا الجانبين، حيث قام الروس والأوكران بنقل القوات من مقاطعة خرسون وأماكن أخرى لتعزيز جهودهم. القوات الروسية بالتعاون مع القوات المحلية الرديفة قالت أنها صدت عدة محاولات للهجوم قامت بها القوات الأوكرانية، تكبدت خلالها تلك القوات خسائر فادحة. وعلى خط آخر، كشفت السلطات الأوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المواطنين بمدينة أوديسا على خلفية هجوم روسي عنيف بالطائرات المسيرة، وقالت إن الهجوم الروسي أصاب البنية التحتية بأضرار بالغة.
بعض الضربة الروسية غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام. حاليا أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا بدون كهرباء.
لكن اللافت في التطورات ما كشفته صحيفة تايمز الأمريكية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في العمق الروسي عبر طائرات بدون طيار. يبدو أنها أصبحت بحوزة الأوكران، وقد استخدموها بالفعل قبل 4 أيام عبر استهداف مطار كورسك العسكري الروسي الذي يقع بعيدا نسبيا عن خطوط الجبهات. وقد أتى الهجوم بعد يوم من تأكيد روسيا أن قاعدة إنجلز الجوية، وهي مقر أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، وقاعدة ريازان التي تبعد ساعات قليلة بالسيارة عن موسكو، تعرضتا الاثنين لقصف بطائرات مسيرة قالت إنها تعود إلى الحقبة السوفيتية. في المواقف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من جهتها، أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة، ملوحا باستخدامها ضد الغرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الجمعة بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة النووية من على وجه الأرض.
أكد محمد حيدر الباحث السياسي من لندن حول موضوع عودة الألمان إلى عصر الحطب أن الأسعار الطاقة ارتفعت في أوروبا من فيول وغاز والمشتقات النفطية بشكل غير عادي. نستمع إلى ما قاله محمد حيدر الباحث السياسي من لندن.
صحيح أن أسعار الطاقة ارتفعت في أوروبا، الفيول، الغاز، المشتقات النفطية صحيح ارتفعت بشكل غير عادي وبشكل لا يحتمله المواطن. لكن لم تصل الأزمة يعني إلى هذا الحد أنه سنعود إلى عهد الحطب، أو هناك نوع من يعني تضخيم لهذه المسألة بهذا الشكل لكي يعتقد البعض أن هناك من حقق انتصار، أو لتخويف الناس. والإعلام له دور في هذه المسألة. منذ اللحظة الأولى التي اتخذ فيها الاتحاد الأوروبي قرار العقوبات ضد روسيا، كان هذا القرار خاطئ جدا، وتحدثنا أنه من يعاقب من؟ أوروبا تعاقب نفسها، أوروبا بفرض أو بس الاستماع إلى الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ هذه السياسة والسير فيها بهذا النحو يعني غير المنطقي، غير العقلاني، غير المعقول، غير المدروس، أدى بأن الاتحاد الأوروبي كله يدفع ثمن هذه العقوبات. قد يكون هناك نوع من يعني أقول التسويف للأزمة أو تمويه لحقيقة ما وقعت به ألمانيا وأوروبا، أنه خفض احتياجاتها 75% من الطاقة أو الغاز الروسي هذا أمر غير معقول، أمر مستحيل. يعني هذا معناها أنه البلاد تمر بأزمة خطيرة جدا ولا أحد يريد التحدث عنها. لكن إذا كانت استطاعت أن تستغني عن 70%، إذن من أين تأتي هذه الكميات من الغاز لبقية الدول الأوروبية؟
نهاية النشرة. تذكر من العناوين: استشهاد طفلة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. الحشد الشعبي في العراق يحتفل بذكرى الانتصار على داعش ويشيد بجهود الشهيدين سليمان والمهندس. ومؤسسات دولية تطالب السلطات السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية والإفراج عن معتقل الري. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: وثوق الطفل بأسرته، الضرورة والآليات. ما هي أهمية وضرورة وثوق الطفل بأفراد أسرته، خاصة في العصر الذي تتنوع فيه مصادر المعلومات والبيئات الاجتماعية المختلفة؟ من أين وفي أي مرحلة عمرية تبدأ خطوات زرع الثقة بين الطفل والأسرة؟ وإذا تزعزعت الثقة في مرحلة ما، كيف يمكن إعادة بنائها؟ وماذا على الوالدين فعله للخروج من هذه الحالة؟ إذن هذه الأسئلة وغيرها مستمعينا الأكارم ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء، تحت عنوان وثوق الطفل بأسرته، الضرورة والآليات. وسيكون لدينا إن شاء الله محطات منوعة عددناها لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، فرافقونا حتى النهاية مشكورين. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف عند الدقائق التالية ونستمع إليها. نعم، أدعوكم للاستماع إلى هذه المقدمة الوجيزة مستمعينا الأكارم حول إطار البرنامج.
يبدو أن كثيراً من الآباء لا يدركون حتى الآن وقع تأثير الكلمات على نفوس الصغار، وأن طريقة التربية والتنشئة الاجتماعية هي التي تسهم أحياناً بتدني مفهوم تقدير الذات لديهم. كثيرة هي العبارات السلبية التي يطلقها الأهل وتلقى تأثيراً كبيراً من دون إدراك لخطورتها، وأنها تلتصق بالطفل ذاته سنوات عديدة. وكذلك فإن طريقة رؤية الأهل لأنفسهم وحبهم لذاتهم من عدمه هي ما يقتدي بها الطفل، لأنه يتأثر بهم بشكل كبير. فإن سمع على سبيل المثال والده ينتقد ذاته وليس لديه ثقة بنفسه، قد ينتقل لها الشعور ذاته تلقائيا، ويظهر ذلك بمواقف لاحقة. فالعبارات الإيجابية والتشجيعية التي تعزز مفهوم الثقة بالذات هي التي تبقى مرافقة للطفل طوال سنوات عمره، وتزيد من تقديره وحبه وإيمانه بنفسه، وتقوي من شخصيته، وتسهل من تفاعله مع بيئته المحيطة، وتعطيه كامل الصلاحية للوثوق بأهله في كافة المجالات. ويعرف العلم مفهوم تقدير الذات من الناحية النفسية بأنه تلك السمة أو الصفة الشخصية التي يمتلكها الشخص، والتي بدورها ترتبط باحترامه لنفسه ومهاراته، حيث يندرج تحت هذا المفهوم العديد من المعتقدات الخاصة بالنفس بما فيها المشاعر والسلوك، وكذلك الاقتناع بالمظهر الخارجي. وهذا يحقق حالة من الاستقرار الدائم لدى صاحبه. ويجدر بالذكر أن من علامات الثقة بالنفس وتقدير الذات القدرة على الرفض، وتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف والتأقلم معها، والتعايش مع التجارب السيئة، وكذلك القدرة على التعبير عن الذات والاحتياجات الشخصية.
جزيل الشكر والامتنان للزميلة شيماء الغراوي لتقديم هذه الدقائق التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. من الطفل الذي لا يستطيع الوثوق بأهله لن يستطيع الوثوق بأحد، فإساءة الأهل إلى الطفل تضر بعلاقاته الأساسية والجوهرية. إذ أن من المفروض أن يجد الطفل الأمان جسديا وعاطفيا، وعندما يكون هذا الأمر لابد له أن يكون من أقرب الناس إليه، ومن دون هذه القاعدة من الصعب جدا أن يتعلم الطفل الثقة بالآخرين أو أن يعرف من هو الشخص الجدير بالثقة. وقد يقود هذا الشعور إلى صعوبة في المحافظة على الصداقات نتيجة الخوف من أن يتحكم فيه الطرف الآخر أو أن يسيء إليه، وقد يؤدي أيضا إلى علاقات غير صحية، لأن الأطفال حتى الذين هم في سن المراهقة لا يعرفون ما معنى العلاقات الجيدة. إذن اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف، وسؤالنا عن أهمية وضرورة وثوق الطفل بأسرته عند إجابة الأستاذة أزهار إبراهيم الباحثة التربوية من السويد، نستمع معنا.
أرحب بالأستاذة أزهار إبراهيم الباحثة التربوية من السويد. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهمية وضرورة وثوق الطفل بأفراد أسرته، خاصة في العصر الذي تتنوع فيه مصادر المعلومات والبيئات الاجتماعية المختلفة؟
السلام عليكم. كلش مهم سؤال، الموضوع كلش حلو مطروح اليوم، وهو ثقة الطفل بأهله، وكيف ننميها، كيف ننميها، وشلون نخلي إنه الطفل يثق بأهله. من أهم العوامل هي اللي يخلي الطفل يثق بأهله الصراحة، وإنه صراحة هو مو معنى إنه بس أكون صريح ويا يعني أحكي الكلام الطبيعي، أحكي خليه ثقة، أكون أحكي من أتكلم ويا أبوه أتكلم بثقة، إنه ما كذب على الأب، ما كذب على الأخ، ما كذب على أحد. هذا من عدم من الوالدين ما يكذبون وصريحين بكل معاملتهم ويا نفسهم ويا الآخرين حيين، وأنت طفل الثقة إنه من ما يكذبون. أو عندما الطفل صغير يسأل مثلا، يشوف قطة يسأل شنو هذا، الأب يقول له هذا يسوي ميو ميو بدون ما يشرح له هذا اسمه قطة، هذا يأكل كذا، هذا يفعل كذا، أنه يشرح صورة واضحة للطفل شنو هذا الحيوان. من يشرح الوالدين يشرحون للطفل شنو هذا الحيوان أو شنو، يجاوبون على السؤال بطريقة صحيحة حتى الطفل يتفهمه، فهذا يزيد ثقة عند الطفل أنه الوالدين عندي يتكلمون صراحة وما يبالغون. ما يكذبون، ما يعلموني في الشيء، هذا طفل يحس بهذا الإحساس. ودائما من الوالدين يتكلمون يا طفل، يجب أن يباعون بعين الطفل ويطول الاحترام من يكلمون، حتى لو معصبي مزعوجين من يكلمون الطفل يكلموه أنه إحنا نحترمك، وإذا نتكلمون معك أنه عملت خطأ، هذا خطأ. فهذا ينمو عند الطفل حتى في حالة الوالدين عصبين أو معصبين، بكل الأحوال يخلي عند الطفل الثقة بالوالدين، لأنه من يكبر شوي أكثر ويتعلم شغلات أكثر يطلع يشوف صحيح هذا بابا من يتكلم عن القطة صحيح، كان هذا من بابا يتكلم على ماما تكلمت على الموضوع كان موضوع صحيح، وهذا يزداد ثقة عند الطفل. ومن يزداد الطفل ثقة بالوالدين حيقوم يكون صديق لهم، يتكلم وياهم على مشاكل على أحاسيسه على ما يدور حوله، وهناك يجي مساعدة الوالدين للطفل بنفس الوقت. فمن المهم جدا أن إحنا الوالدين نكون نتكلم ويا الطفل ونحس به كإنسان صغير، ونتكلم وياه ونعامله كمعاملة إنه هذا إنسان يجب أن أستمع له وأن أعلمه. و حتى في بعض الأحيان أقول له لا الموضوع، بس لازم أفهم ليش لا، مو بس لا. مثلا من يريد يسوي شغلة خطأ وأنا ما راضي يروح يحط إيديه من الطباخ مثلا، نقول طباخ الغاز أو يريد، لا تحرق نفسك، هذا الطباخ مو لعب، هذا الطباخ أشرح له ليش يعني. فمن نعطي وقت للطفل ونخلي الطفل يثق بينا، هذا الطفل حيكون الأساس بنيانه الأساسي كلش قوي، حيكون يعني يعرف شنو الصح والخطأ، حيعرف ليش خطأ مو بس ليش بس لا، لأنه يصير يعني مبادلة الكلام والأحاديث والمشاعر هذا حيبين عند الطفل. فأهم نقطة لأني لاحظتها في نتيجة شغلي وعملي وارتباطي بالوالدين، أنه نخلي الطفل يتقبلنا من نكون صريحين وياه وما نكذب قدامه، ونكون المثل اللي على قدامه. وشكراً لكم.
نعم، الأستاذة أزهار إبراهيم الباحثة التربوية من السويد، شكراً جزيلاً لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، معكم على الهواء. وثوق الطفل بأسرته، الضرورة والآليات. كثيرا ما نجد في أنفسنا حنينا لمرحلة الطفولة والمراهقة، نتذكرها باعتبارها زمن الخفة الوردي، ونظن أن حياة الطفل والأطفال تكون سهلة وبلا تحديات أو أعباء، إلا أن هذا الظن ليس صحيحا حقيقة على الإطلاق. حياة الطفل مليئة بالتحديات، سواء الضغوط الأكاديمية التي يواجهونها في المدرسة أو التحديات المرتبطة بالأنشطة التي يمارسونها في حياتهم، أو ضغوط الأقران وضغوط وسائل التواصل الاجتماعي مع الانفتاح اللي موجود على العالم عبر عتبات الشاشات الصغيرة. قد تبدو هذه التحديات تافهة طبعا مقارنة مع بما نواجهه نحن البالغين في حياتنا، لكن لنتذكر أن وقع هذه الأمور حينما كنا أطفالا كيف كان والآن كيف يكون، وكيف كان العالم حقيقة يظلم أمام عيوننا ونقف عاجزين أمام مسألة حسابية. كما أنه وفق تقرير لبعض المراكز والإحصاءات التي تأتي قد نرى بعض الأطفال حقيقة لربما من كل 5 أطفال واحد منهم يتعرض إلى مسألة عدم الثقة، ناهيك عن الكثير من التحديات والصعوبات الأخرى التي تواجه أطفالنا. نحن عندما نتحدث عن مسألة الوثوق، وثوق الطفل بأسرته، أيضا نواجه بمسألة أن يكون الطفل لديه ثقة بنفسه عبر حقيقة الشعور الذي يعيشه، وهذا سيكون بجانب الثقة بالأهل، حتى يساهم الأهل أيضا أو يساهمون الأهل بحياة هذا الطفل. تكبر حقيقة تكبر عذرا ثقة الطفل معه خطوة بخطوة، بدءا من شعور الطفل بالمحبة والقبول والأمان الاجتماعي، حتى الرضيع أيضا يتأثر في هذه المسألة، وإلى أن يصل إلى الحنان الأسري و يشعر بأنهم الأهل أفضل مورد وأفضل شيء يمكن أن يقاسمه معهم. اسمحوا لي أن أتوقف عبر تطبيق الواتساب ليقرأ رسالة الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا ويقول: السلام عليكم أستاذ البرنامج. من الأطفال الذين يشعرون بالثقة وبالرضا عن أنفسهم لديهم القدرة على تجربة أشياء جديدة وبذل قصارى جهودهم فيما يقومون به أو يكلفون به، فهم يشعرون بالفخر لما يمكنهم فعله، يمكنهم من التعامل مع الأخطاء والمحاولة مرة أخرى حتى لو فشلوا في البداية. شكرا عبد الله على تواصلك مع أثير إذاعتنا. وإلى رسالة الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بعث إلينا برسالة صوتية، استمعوا إليها.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم. كما نوهنا بأن مسألة وثوق الطفل بأسرته بأبويه بإخوته هي من الضروريات المهمة لبناء شخصية الطفل القيادية والشخصية القوية والتي تستطيع مقاومة الزمن وتقلباته والتعامل مع المجتمع والتعامل مع أفراد هذا المجتمع ومتغيرات الحياة الاجتماعية في كل شيء، حتى يكون طفلا ناجحا ناصحا متفهما متفوقا في دراسته، وبعدها يكون شابا يافعا قياديا، يعني حقيقة يكون أداة من أدوات بناء المجتمع وليس أداة من أدوات هدم المجتمع. الطفل الذي يثق بوالديه، يثق بأبويه، وذلك بتشجيع من أبويه، يعني مثلا عندما يكون الوالد يحافظ على صدقه مع ابنه، يحافظ على وعده مع ولده، عندما تكون الأم صادقة مع ابنها، مثلا أن تقول له افعل كذا وسوف أعطيك مثلا الجائزة الفلانية كذا، إذا مثلا ربحت في القراءة الجيدة، إذا مثلا حفظت القرآن الكريم، إذا مثلا قلت الصدق ولا تكذب، يعني أن يكون دائما هذا الطفل يرى الصدق متجذر عند والديه. عندما يرى هذا الأمر تتربى عنده هذه الملكة، تتربى عنده هذه السجية، سجية الصدق والوفاء بالعهد، حتى يكون من الذين تنطبق عليهم الآية القرآنية: وأوفوا العهود، يعني إذا تعهدتم، بما معنى الآية طبعا وليس بنصها، أن الله يأمر بإيفاء العهود والعقود عند المعاهدة والتعاقد على كل شيء، في التجارة، في الزواج، في الدين، في كل شيء، كما قلنا، حتى لا يكون عرضة وفريسة للأفكار الغربية الشرسة التي نالت ما نالت من أبنائنا ومن بناتنا، ونالت ما نالت من نفوسهم، حتى غيروهم عن الطريق، وللأسف الشديد غيروا الكثير من أبنائنا ومن هذه الشريحة الشابة عن طريق الحق، عن طريق القويم. ومن بين هذه الثقة يجب أن يكون الصدق مع العقيدة الراسخة، مع العقيدة الدينية الصحيحة. وشكرا جزيلا لكم.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على إرسال هذه الرسالة. نذهب مستمعينا الكرام في هذه اللحظات إلى غرفة السيطرة، نعود لكم إن شاء الله بعدها ونواصل لقاءنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة المسلمة المرتبطة بالله عز وجل يكون لديها هاجس التربية بوعي وهداية، فتحرص على تربية طفلها بإحاطته بالحب ورعاية والحماية ومعاملته بلطف ومحبة وحزم، وتوفير حاجاته ورغباته ولكن بحذر، وتعلمه السنة النبوية منذ نعومة أظافره لتحراها في كبره، فيتعهده الوالدان بالرحمة والسماحة والهداية وإجابة ما يعقله ويسأله بإجابات منطقية توثق إيمانه وتهدي قلبه وتوجهه إلى توثيق الصلة بوالديه واستماع نصحهما. وعلى الوالدين أن يهبا الثقة والأمان وأن يعاملانه بلطف، لأن العنف منفر للنفس فيجاذبه الأحاديث والمزاح بما يهديه دون خدش للحياة، فتتوثق صلته بهما، وأن يكونا حريصين على حمايته من أصدقاء السوء ومن برامج السوء في التلفاز أو النت، فيتشكل عنده ثقة بوالديه واستشارتهما وطلب نصحهما والاستئذان منهما في عمل ما يهم به ويريد تحقيقه، وهذا منتهى الثقة. وإلا فإن لم تكن له ثقة بهما فإنه يعمل بما تمليه عليه نفسه وإرادته ودون رجوع إليهما. نسأل الله التوفيق والهداية لنا ولكم ولجميع أبنائنا وبناتنا إن شاء الله. شكرا لدعوتكم الكريمة ولكادركم الإذاعي. معكم أم علي من البحرين.
شكرا لأم علي من البحرين على هذه المساهمة الطيبة التي بعثتها إلينا. مستمعينا الكرام، ونحن عندما نتحدث عن وثوق الطفل بأسرته لا ننسى، وكثير من التجارب هذه رأيناها أمامنا واستمعنا إليها حقيقة، عندما يتصرف الأب أو الأم ببعض التصرفات في حياته الشخصية، فالطفل يأتي هنا ويقلد نفس التصرف من الأب أو الأم. طبعا الابن الذي يقلد الأب والبنت التي تقلد الأم، فتتعلم حقيقة أو يتعلم الطفل كل شيء من الوالدين، السلبي قبل الإيجابي طبعا. وبهذا الطريقة عندما نرى أن حنان لا يوجد في الأسرة، العاطفة لا توجد في الأسرة، فأواصر الثقة تكون جافة في هذه الأسرة، فإذا يبدأ الطفل بعدم الوثوق بأسرته. وهنا طبعا تأتي المخاطر التي لابد للأسرة أن تلتف حولها، حيث التعامل مع الحياة يبدأ حينما يتعامل الشخص مع ذاته ويقدرها، وتكون كذلك في الأسرة. كلما كان تقدير الطفل لذاته أكثر إيجابية كانت ثقته بنفسه وقدرته على تكوين الصداقات مع الآخرين أكبر، وثقته أيضا بأسرته تكون أكثر. ولكن الشعور السلبي الموجود داخل الأسرة مرتبط مباشرة بضعف ثقة الطفل بنفسه وبأسرته، وأيضا يؤدي إلى ضعف أدائه المدرسي، تقدير الذات السلبي يكون، إصابة بالاكتئاب والقلق والانطوائية التي تأتي واحدة حقيقة تلو الأخرى. نتوقف أحبتي الكرام عند فقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا شك أن حبك لطفلك سيساعده على الثقة بنفسه وبالعالم من حوله، ويعطيه الإحساس الكافي بالأمان. فهمك لإشارات طفلك وطلباته التي يعبر عنها عبر بكائه، تلك اللغة التي لا يتقن غيرها في التعبير، هو الوسيلة المؤسسة لعلاقة وطيدة سليمة مع طفلك. فالأطفال الذين يثقون في ذويهم مبكرا يتقبلون أنفسهم ويثقون فيها ويثقون في نتائج اختياراتهم، وهم بالتالي ناجحون في حياتهم فيما بعد، ولديهم قدرة على التواصل جيدا والتعبير عن أنفسهم، ورغبتهم في اكتشاف العالم من حولهم محفوفة بالأمان، لذا يقدمون عليها بكل قوة، يعبرون عن مشاعرهم بسهولة، ويستطيعون التعافي من خيبات الأمل والفقدان، ويطلبون الدعم إذا تطلب الأمر، لذا هم يستطيعون الحفاظ على توازنهم العاطفي وسلامهم النفسي، فهم أسوياء في المستقبل. من جهة أخرى يشعر الطفل بعدم الأمان عندما تخذله أمه مبكراً بعدم تلبية احتياجاته الأساسية وإهمالها له وتركه يبكي مدة طويلة دون محاولة تهدئته أو حتى البحث فيما يبكيه. وهناك بعض الأمهات تعاني آلاماً عندما تبدأ برضاعة طفلها فتصرخ أو تبين تأفوفها من الطفل، فيصل للطفل شعور بعدم الأمان وأنه غير مرغوب فيه. كل تلك علامات تهدم الثقة بين الطفل والأم وتنتج أطفالا يشعرون دوما بالخوف من اكتشاف العالم ويفضلون البقاء منعزلين عن الآخرين ويفقدون الثقة في أنفسهم وفي الآخرين، ويحدث خلل في إيمانهم بمن حولهم لصعوبة إعطائهم الثقة لأي من حولهم فقد وثقوا في أمهم في البداية وخذلتهم.
شكري وتقديري أيضا مرة أخرى للزميلة شيماء الغراوي لتقديم هذه الفقرة التي استمعنا إليها مستمعينا مستمعاتنا. وننتقل في هذه اللحظات لكي نرحب بضيفتنا التي التحقت بركبنا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم أستاذنا العزيز ولجميع المستمعين الكرام.
حياكم الله سادة وشكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. نبدأ حقيقة فيما يخص بوثوق الطفل بأهله وأسرته أستاذة نسرين، ما هي أهمية هذا الموضوع؟
نعم، يعني نحن نعلم ونعي بأن الأسرة هي النواة الأساس في بناء وصناعة شخصية الطفل، وبالتالي عندما يتم زراعة عندما مرحلة الطفولة القيم وتكوين اتجاهات نفسية اجتماعية تربوية تعمل على احترام هذه الذات والاستقلالية في بعض الأحيان منذ الطفولة، عندها نعزز الثقة داخل النفس، وعندما تعزز الثقة داخل النفس يمكن عندها انتقال هذا الموضوع إلى الأهل. لأن موضوع الثقة بالأهل هو من المواضيع الشائكة والصعبة خاصة في هذه المراحل التي نمر بها نتيجة تغير المنظومة القيمية على كافة الصعد والاضطرابات والتحولات التي أصابتها نتيجة دخول الغزو الثقافي وغيرها من الأمور لربما لا يتسع المجال في إلى ذكرها. ولكن نقول لأنه عندما يبدأ الثقة بالأهل فهذا يعتبر شبكة من الأمن والأمان الاجتماعي، لأن كما قلنا بأن الأسرة هي المنطلق الأساس للدخول في الحلقات الاجتماعية الأوسع. عندها عندما يكون لديه هذا السند وهذا الدعم يستطيع عندها الدخول في يعني أمواج الحياة بطريقة متينة لا يغرق عند أي موجة، لأنه لديه هذه الحصانة والمناعة لمواجهة أي عائق أي مانع أو أي يعني كما يقال خطورة أو تحديات نتيجة التربية التي تلقاها بالطريقة السليمة والسوية. لذلك نقول دائما أنه افسحوا المجال للطفل ليعبر عن نفسه لكي يتكلم، لكي نحترم هذه الاستقلالية. هنا اسمح لي أن أذكر مثال بسيط جدا جدا في مرحلة الطفولة. نلاحظ أن بعض الأمهات عندما يكون الطفل في عمر 4 أو 5 سنوات أو 3 سنوات تقوم بوضعها بوضع الطفل يعني تجلسه معها، بينما هو في الحقيقة يجب أن يكون لديه هذه الاستقلالية، الكرسي الخاص به، أن نستمع إلى ما هو يريد. يعني مثلا لا أريد أن ألبس الثوب الأزرق بل أريد الثوب الأبيض، فلنحترم هذا الرأي. ولكي لأن البعض يقوم بطريقة قاسية ويعتبر بأن التربية هي إرهاب وكما يقال بالضرب وبالقساوة يستطيعون التربية، بالعكس هنا لا تقوم بتربية طفلك بل تقوم بترهيبه وجعله يبتعد عنك، سيما أن مواقع التواصل الاجتماعي متاحة لكي يحصل على القدوة التي يريدها ويأخذ المعلومات التي هي خاطئة في أغلب الأحيان والتي بالتالي تغير نمطية هذه الشخصية أو هذه الشخصية من شخصية بريئة إلى شخصية عدائية لا تعرف أو فوضوية إذا أردنا.
نعم. طيب أستاذة نسرين، في من أي مرحلة يعني عمرية تبدأ خطوات زرع الثقة بين الطفل والأسرة؟
من عمر السنتين عندما يبدأ الطفل بالكلام وبالمشي. عندها نستطيع أن نعزز هذه الثقة عند الطفل. كيف؟ عندما نلاحظ بأنه مثلا يرسم شيء معين أو يلعب لعبة معينة عليه، حتى لو أخطأ نقوم أولا بالكلمة الجيدة، أحسنت قمت بهذا وما رأيك لو نضع هذه هنا. هنا نبدأ بالثقة بالنفس. عندما يقوم مثلا بالتلوين أو بكتابة أي حرف، نحن نتحدث عن السنتين يعني وصعودا 3-4 سنوات يبدأ، فبالتالي نلاحظ أنه خلال حتى التدريس الأمهات والأباء لأطفالهم وكأنهم في معسكر، يعني وكأن الطفل أتى من السوربون وليس من رحم الأم، يعني عليه أن يعرف كل الأحرف وكل غير ذلك. فهنا يجب أن تتميز بالهدوء، تتسم بالهدوء، وبالوعد أن الطفل يتعلم ولم يأتي متعلما. فهذه أيضا من الأمور التي يجب الاهتمام بها. أن نأخذ رأيه، أي قصة تريد ترغب بأن تستمع إليها قبل النوم؟ أي فيلم تريد أن تحضر؟ ما رأيك بهذا؟ يعني لا أفتح المجال بشكل كبير جدا وبنفس الوقت لا أكون متشددة في التعامل والتعاطي معه. حتى داخل المدرسة علي أن أنسق مع المعلمين، مع المعلمات، مع المربيات. مثلا أنا أعرف أن هذا الطفل يتسم بذكاء أكبر من عمره، علي أن أنسق هذا الأمر مع المعلمة لكي يكون أسلوب خاص في التعامل معه، ليس متميزا ولكن أنت لأنه يكون أكثر حساسية من غيره. فإذا هنالك هذا يرتبط بالشكل الأساس سؤالكم أخي الكريم بمدى وعي ونضج الأهالي.
طيب دكتور أستاذ نسرين، أنا ودي أسألك، يعني هناك مقولة تقول ابنك يثق بجوجل أكثر من ثقته بك، يعني جوجل محرك البحث. هذا كما أشرت أنت، يعني في ظل وجود المصادر المتعددة للتواصل هناك صعوبة حقيقة في إنشاء خطوط تواصل فعالة مع الأطفال والمراهقين والوالدين. يعني ماذا يمكن فعله كي يعود هذا التوازن في العلاقات الخاصة بالطفل؟ تحدي خطير يعني طبعا.
يعني من الذي دفعه إلى الوصول إلى جوجل أو مثلا إلى الألعاب؟ هل هو لوحده يعني كان يشرب الحليب وتذكر أن هناك جوجل يجب أن أو الألعاب ويجب أن ألعب بها؟ لولا الأم أو الأب يراهم بشكل دائم على الواتساب وعلى الهاتف. أنا أقول هنالك دائما أذكرها أمهات الواتساب وأباء الفيسبوك وأضف إليهم الإنستا الآن. فهؤلاء لا يمكن أن يربوا طفلا بعيدا عن هذه المواقع وهذه الأمور طالما هم أمام الطفل يمارسون هذا الأسلوب. يعني وحتى أن هنالك الأمهات يقومون بماذا؟ أنه هلأ نحن ما أنخ الآلك، خذ هيد اللعبة والعب عليها. يبقى الطفل يلعب على هذه اللعبة ساعتين وثلاث، وهنا الخطورة لأنه تمر خلال هذه اللعبة إعلانات مهبة ودب لا أخلاقية لا إنسانية. الطفل يتلقاها وهو كالإسفنجة التي يمتص، والأم ماذا تفعل؟ ما هي عم يلعب على الجيم على التليفون. أنت تقتلين طفلك. هذا بالدرجة الأولى إن كنت أما حقيقية وتعي معنى الأمومة. وحتى الأباء لا يمكن أن يعني أضع جانبا دور الأباء في هذا الموضوع، لأنه نلاحظ حتى أن الكثير من الأباء أخي الكريم عندما يأتي الطفل لسؤالهم أي سؤال لا ينظرون إلى عينيه ولا حتى يجاوبونه، بل يقومون فقط وكأنهم مسلوبين لهذا الهاتف. فالطفل هنا يصاب بصدمة، ما هو هذا العالم الذي أخذ أهلي مني؟ فهنا لا يمكن أن ألوم الطفل بل ألوم الأهل، هم الذين قادوه إلى هذه المرحلة، هم الذين دفعوه. البعض يقول
فإذا ما البديل؟ البديل يا عزيزتي، نحن تربينا على عدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، ما هينا اسم الله علينا شو ناقصنا يعني. فبالتالي نحن من نتحكم بالمواقع وليست المواقع هي التي تربينا أو تتحكم بنا. هذا بالدرجة الأولى التي يجب مبدأ من مبادئ الحياة الزوجية والشراكة الزوجية. أي من الشريكين يقدمان على هذه الخطوة إن لم يكونا مؤهلان على الصعيد النفسي والفكري والثقافي لخوض هذه يعني التجربة، ما يفترع الطفل.
طيب.
يعني هذه
سؤالي،
مسؤولية هامة.
سؤالي أستاذ نسرين، السؤال الأخير لربما يكون يعني إذا تزعزعت الثقة في مرحلة ما وإذا لم يتربى الطفل على هذه المسألة، كيف يمكن إعادة بنائها؟ هل أساسا يمكن إعادة بنائها؟ ماذا على الوالدين فعله للخروج من هذه الحالة؟
يعني إذا أدركوا أنه هنالك سلوك خاطئ لدى الطفل، عليهم بالدرجة الأولى أن يتم الحوار معه. وعندما يعرف السبب يبطل العجب، ولكل مشكلة حل إذا كان هناك الإرادة والعزيمة والنية. فلا يمكن أن أعمم الحل دون معرفة السبب. يعني هنالك لربما تقصير بالدرس نتيجة العنف داخل البيت أو مشاكل أسرية، فهذا وابتعاد الطفل عن هذا الأمان العاطفي يلجأ إلى مثلا سلوك آخر، سلوك انحرافي، لربما التدخين في سن مبكرة، غير ذلك من الأمور. فلذلك من الضروري أن يكون البيت هو شبك، هو ساحة للأمان وليس ساحة للملاكمة.
أكيد.
يعني دائما نقول بأن على الأهالي عندما يكون هنالك أي مشكل بينهما ليس أمام الأطفال، إيه فيكم تتحكموا بحالكم. يعني مش لهالدرجة الواحد، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالعقل، العقل هو للاستخدام مش للإكسسوار. فلذلك عندما نحسن استخدام العقل يمكننا بالتالي أن نحسن التربية.
شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحضور الطيب معنا. شكرا دكتورة.
شكرا لكم.
حياكم.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. سنجيب في هذه الفقرة عن السؤال الآتي: كيف يمكننا تنشئة طفل سوي في هذا العالم يثق فينا وفي نفسه وفي العالم من حوله؟ لنجيب عن هذا السؤال، أختي الأم لاحظي الطفل جيدا وحاولي ترجمة سبب بكائه واحرصي على تلبية احتياجاته سريعا، فإذا لم يكن بحاجة إلى طعام أو نظافة فربما يريدك أن تحمليه قليلا أو تحتضنيه، وربما يريدك أن تتحدثي معه أو تغني له أغنيته الخاصة بصوتك الذي يحبه ويطمئن عليه، أو ربما يريد أن يبتعد عن الضوضاء ويستمتع بلحظات هادئة. عند استجابتك لنداء طفلك تعاملي بهدوء وحب وحنان، ولا تنسي أن تنظري في عينيه، فهذا مهم جدا في توصيل مشاعر الأمان والفهم والحب لطفلك. وحديثك الناعم المطمئن له مفعول السحر في تهدئته. اجعلي الطفل محاطا ببيئة آمنة ومستقرة تساعده على الاكتشاف والنمو. اتركيه يخوض التجارب بمفرده دون تدخل منك، لكن أمام عينيك ومراقبتك سيثق في نفسه وقدرتها على الفعل، وفي نفس الوقت يعرف أنه آمن بوجودك. هذا مفتاح سحري لتوثيق الثقة. احرصي على أن يحدث تلامس جسدي بينك وبين رضيعك قدر المستطاع. يمكنك بعض الوقت حمله داخل حمالة من القماش أثناء قيامك بمهامك المنزلية، فالتلامس الجسدي يساعد على خلق مشاعر الاسترخاء والراحة والسعادة للطفل ووالديه، كما يخفف من الألم. كل هذا لن يتحقق لأم متعبة مجهدة طوال الأيام والليالي، فالاهتمام بحالتك النفسية وراحتك هي البوابة الحقيقية للتعامل الأمثل مع طفلك. لذا عليك الاعتناء بنفسك جيدا، فطفلك يتأثر بحالتك النفسية والصحية. لذلك عليك الاعتناء بنفسك جيدا لتستطيع الاعتناء به جيدا.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. وفي الدقائق الأخيرة المتبقية من هذا البرنامج لازلنا نتحدث عن وثوق الطفل بأسرته، هي الضرورة والآليات لابد لنا أن نتعامل مع الطفل بشكل كي تبقى أواصر التواصل وأواصر المحبة والأنس جارية وسارية في الأسرة، كي لا يثق الطفل حقيقة بجوجل أو بمحركات البحث أكثر من وثوقه بالوالدين. لابد لنا من حقيقة للأهل والوالدين الإجابة دائما عن كل الأسئلة التي يطرحها الأبناء، فهناك عاصفة حقيقة أمام الطفل، عاصفة من الأسئلة المحرجة التي تخطر على بالهم. وهذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة طبعا مع إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، فلابد للأهل أن يعلموا أبنائهم التفكير قبل اللجوء إلى محركات البحث. هناك العديد من الألعاب والتدريبات التي تجعل من الأطفال والمراهقين أكثر مهارة في التفكير. أن يتعلم الإنسان ويعلم نفسه طبعا للآباء والأمهات عن اهتمام الأطفال والمراهقين، يعني نحن نكون على علم باهتماماتهم حتى نجيب على أسئلتهم، وكي لا تكون معلوماتنا قليلة في هذا الجانب. أن نتعلم كيف نستخدم محركات البحث وبطريقة صحيحة قبل تقديم النصائح للأبناء. قد يكون من المفيد أن ندعو الطفل أيضا ليشارك معنا البحث عن موضوع ما، ويرى بطريقة عملية كيف يتم تحليل المعلومات، الفصل بين ما هو حقيقي وما هو مزيف أحيانا، وأن نعرف أبنائنا على مصادر المعرفة المختلفة، لا فقط البحث عن طريق محركات البحث، الكتب، الحوار مع الآخرين، الاستشارة مع الآخرين، كل هذه هي الطرق بالتالي تؤدي إلى وثوق الطفل بأهله بشكل أكثر وأكبر. مع تمنياتنا لكم بالتمتع بأسرة طيبة تكون فيها المحبة والأنس والعاطفة جارية وسارية إن شاء الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله. يعني.